المكتبة الصوتية لقداسة الباب المعظم الأم بشمول الثالث تقدم لكم
التأمل في الحياة الروحية
في محاضرة يوم الأربعاء المبارك المخ 19-1991.
الروح القدس الإله الواحد أمين. أحب أني أكلمكم الليلة عن التأمل في الحياة الروحية. ما هو التأمل وكيف يسلك فيه الإنسان؟ أول كلمة عن التأمل وردت في الكتاب المقدس جاءت عن أبينا إسحاق ابن إبراهيم، يقول خرج إسحاق يتأمل في الحق عند المساء في تكوين 24. وورد آيات كثيرة عن التأمل هنذكرها إن شاء الله أثناء كلامنا. فإيه هو التأمل ده؟ التأمل هو نظرة عميقة، فكر أعمق من الفكر العادي وأعمق من الحواس. إما تأمل عقلي أو تأمل روحي. والتأمل ده إما يأتي بإن الإنسان يكون عنده قدرة يتأمل في حاجات كثيرة، أو إنه يكون موهبة من الله، يعني ربنا يعطيه موهبة التأمل من عنده، أو تكون التأملات دي موهبة من الروح القدس، او ان الانسان يحاول انه يحول الماديات اللي قصاده الى روحيات، او يستخرج من الماديات دروس روحية. يعني ايه؟ يعني مثلا المسيح بيقول تأملوا زنابق الحقل، لا هي بتزرع ولا بتغزل، ومع ذلك ولا سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها. اول حاجة انك بتنظر زنابق الحقل، بتنظر الزهور الورود الحاجات الجميلة اللي مالية الحقل بالنظرة السطحية العابرة، تتدرج منها الى خطوة اخرى انك تخرج بتأمل عن عناية الله وقدرة الله، قدرة الله العجيبة اللي بيخلي الاف من الزهور، آلاف من الزنابق بألوان متعددة بروائح متعددة، قدرة عجيبة من عند ربنا، تتحول منها إلى الخطوة الثالثة. يبقى الأولانية نظرة حسية بتشوف، الحاجة الثانية إنك تتأمل في قدرة ربنا، الناحية الثالثة تأخذ فكرة إن ربنا ممكن يهتم بيك كما يهتم بزنابق الحقل. اذا كان سليمان في كل مجده ما كانش قادر يلبس كواحدة منه، يبقى كان بالاولى قدرة الله عن انه يعطي. فيبقى خطوة تقود الى خطوة تقود الى خطوة. الانسان العادي يقف عند الخطوة الاولى الحس، يقول يا سلام الوردة دي جميلة قوي، يا سلام الزهرة دي حلوة شكلها ألوانها ريحتها، ويقف عند هذا الوضع. الإنسان الروحي من هذا الشيء المادي يستخرج شيئا روحيا عن قدرة ربنا، عن محبة ربنا للجمال، وبعدين يستخرج ناحية إيمانية. فأنا عايزكم لا تكتفوا بالخطوة الأولى الواحدة. وبعدين يقول تأملوا غربان الوادي أو تأملوا طيور السماء، لا بتزرع ولا بتحصد ولا بتجمع لمخازن وأبوكم السماوي يقودها. في واحد يشوف غراب ويقول أعوذ بالله، ويتشائم من الغراب. لكن الانسان المؤمن يقول اهو ده غراب وشكله اسود والناس بيتشائموا منه، لكن ربنا بيديله غذاؤه وبيقوته دون ان يطلب، فياخذ فكره عن ربنا. اللي بيهتم بالاسود والابيض والكويس والوحش، يعني في لوقا 12 ما قالش تاملوا البلبل والكروان والطير الحلو الالحان، لا ده قال تاملوا الغربان. وبعدين من ان ربنا يقوته يخرج بناحيه ايمانيه. انا مش عايزكم تقفوا عند الخطوه الاولى انك تبص للغراب، ده انت ممكن تبص للغراب وتقول يا سلام ده ربنا كان بيعول ايليا النبي بواسطه غربان بتجيب له الاكل لحد عنده كما ورد في سفر الملوك الاول. تقول يا سلام ده ربنا كان بيعول الانبا بولا السائح عن طريق غربان. فتبتدي تتامل في الموضوع تاملا اخر، ان ربنا ممكن ان يكلف طائرا برساله معينه يؤديها، فلما يجي واحد يقول انا ما ترسمش قسيس ربنا ما ارسلنيش، يقول له ده ربنا ارسل الغراب يعول ايليا وارسل واحد يعول بولا السائح، بلاش انت تعقدها بالشكل ده. التامل لا يقف عند الحدود الحسيه والماديه، يحاول يستخرج منها امورا روحيه، استخراج الروحيات من الماديات، استخراج الروحيات من ايه؟ من الماديات. التأمل عبارة عن تفتح في القلب والعقل والروح لاستقبال معرفة إلهية. ما في ناس عقلهم عند حد معين وما ولا يخطو خطوة زيادة، زي اللي بيبصوا ويخطو، لكن عقله متفتح، بتاع التأمل ده عقله متفتح يستقبل المعرفة الإلهية. فلان في استعداد في القلب، مستعد قلبي يا الله مستعد قلبي، واستعداد في الفكر، تلاقي النعمه تعطيه تامل، الروح القدس يعطيه تامل، ربنا يشتغل في عقله يشتغل في فكره يخلي فكره خصيب عقله خصيب يقدر يفكر افكار روحانيه. ولذلك الانسان بتاع التامل ممكن يجي له تأمل وهو بيقرأ أثناء القراءة، ممكن يجي له تأمل وهو بيصلي أثناء الصلاة، ممكن يجي له تأمل وهو ماشي، تأمل وهو إيه؟ ماشي، أي منظر يشوفه يستخرج منه معنى روحي. صدقوني تدريب في منتهى الجمال إن الأمور المادية الإنسان يستخرج منها أمور روحية. فاكر زمان من قيمة كم سنة؟ من قيمة 45 سنة أو 50 سنة تقريبا، كنت ماشي تقريبا 45 سنة، كنت ماشي في شارع السرعة البولائية ورأيت عربية كارو وماشي عربية عربية كويسة من اللي بيركبوها الناس. صحيح زمان كان أحسن عربية يسموها فورد، ما كانش في العربيات الأنتيكة بتاعت إيمل. المهم والعربية الكارو عليها اشولة وعليها حاجات والعربية الثانية فخمة. فأول ما بصيت الاثنين قلت يا سلام، ربنا بيعطي مواهب حسب الاحتياج، هما الاثنين لازمين للمجتمع، العربية الفخمة بتاعت الركوب ما تقدرش تشيل اشول البصل واشول الدقيق، والعربية الكارو بتحمل عنها هذا العبء وتقول لها عليا الحمل ده، ما تعليش الهم. وهما الاثنين لازمين للمجتمع، نقول دي كويسة ونقول دي وحشة، لا دي لها رسالة في الأشولة ودي لها رسالة في البني أدمين، وكل واحدة بتؤدي رسالة وتخرج بطريقة لا تدين أحدا ولا تمدح أحدا أزيد من لازم. ده له رسالة وده له رسالة. حاول ان الماديات تخرج منها ايه؟ روحيات. حاول ان الماديات تخرج منها روحيات، ولا تجعل فكرك قاصرا على شيء معين. برضو كنت برضو مرة ماشي في الشارع ولقيت محل فيه راجل بيلحم بالاكسجين وحطت على وشه حاجة كده عشان الضوء الصعب اللي بيلحم بيه، والنار شديدة جدا وماشية في بيلحم بتاع عربية كده. فقلت يا سلام، شوفوا النار شديدة على هذه القطعة من العربية، ولكن من أجل خيرها ومن أجل أنها تتلحم ولا يوجد فيها سخن. مش جايز ربنا احيانا بيستخدم معانا طريقة اللحام بالاكسجين، تلاقي تجربة جديدة ونار شديدة تمس الواحد، وبعدين ربنا يقول له لا ما تخافش دي مفيدة ليك، بعد شوية هيتلحم الخرم اللي فيك وتبقى انت مظبوط. دي بقى طريقة ازاي الواحد من الماديات يستخرج روحيات. وتأكدوا طول ما انت ماشي في السكة هتلاقي حاجة من النوع ده، صدقوني حتى في المناظر الوحشة. يعني مرة القديس يوحنا القصير كان يعني مشوار استلزم انه ينزل للمدينة، ولقى امرأة خاطئة مزوقة نفسها على الآخر. نزوق نفسها ايه؟ على الاخر بطريقة صعبة. فتلميذه قال له شايف يا ابي هذه المرأة عملت نفسها ازاي؟ قال له صدقني يا ابني انه لا يوجد فينا من الاهتمام بارضاء الله مثلما يوجد في هذه المرأة من الاهتمام بارضاء الناس. يعني حاول انه يخرج بنتيجة. شوف المرأة دي ازاي مهتمة بإرضاء الناس، ياريت احنا نرضي ربنا بطريقة الاهتمام اللي عندها. الشخص الروحي يستطيع من الماديات يستخرج ايه؟ روحيات. او ان يرى روحيات في كل حاجة، يعني كل حاجة في الدنيا فيها روحيات بس احنا ما بنعرفهاش. الشخص الحكيم هو اللي يقدر يستخرج الروحيات من كل حاجة. يقدر يستخرج الروحيات ايه؟ من كل حاجة. ويأتيه التأمل اما من داخله، من خصوبة فكره، من روحانية قلبه، او يأتيه الفكر من الخارج من عمل الروح القدس فيه من نعمة الله. اقصد خارج نفسه لان الروح القدس موجود جواه برضه، يعني اما من ذاته لاما من عمل الله فيه كموهبة يعني. والكتاب بيقول الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. الروح يفحص كل شيء حتى اعماق الله. ان كنت انت سالك بالروح هتلاقي الروح يعطيك تأملات عجيبة جدا، عجيبة جدا. كذلك يساعدك على التأمل لو كان عندك قراية كتيرة في الكتاب المقدس، تلاقي اول ما تخش في موضوع الايات تجيلك لوحديها كده. كل الآيات اللي خاصة بالموضوع، وتخرج من كنزك جددا وعتقاء، وتلاقي الآيات دي تساعدك على التأمل آية وسط آية وسط آية وسط آية، لغاية لما تلاقي خصوبة فكرية عجيبة في داخلك. وزي ما بيقول الكتاب قارنين الروحيات بالروحيات. هذا التأمل بيشغل الذهن بشيء روحي. انت فكركوا التأمل ده يعني درجة للقديسين بس؟ لا أبدا، ده كل إنسان في الدنيا عنده موهبة التأمل، كل إنسان في الدنيا بلا استثناء، حتى الخطاة. بس الخاطئ بيتأمل في الخطية ويحبها ويسرح فيها، وتأملات عميقة عميقة، يجيب له الفكر يبني عليه دور أول ودور ثاني وناطحات سحاب، ويتعمق تأمل ليتأمل. مفيش واحد بيتأمل في الخطية، مفيش شعراء بيتأملوا في حاجات كتير ويكتبوا، سواء تأمل في الطبيعة أو تأمل في جمال الناس أو لا. ده في شعراء بيكتبوا تأمل في الخمر حتى يعني، وطبعا اللي فيكم بيدرسوا الأدب العربي عندهم حاجات كتير. فكل إنسان عنده تأمل، بس المهم توجيه طاقة التأمل إلى شيء روحي، توجيه طاقة التأمل إلى شيء روحي. هو نيوتن ده ما كانش نتيجة التأمل عمل قانون الجاذبية؟ وتأمل الإنسان عليه أن يوجه تأملاته إلى ناحية روحية، يفكر بأسلوب روحي. عارفين كناحية مثلا من التدريب اللي ممكن تقدروا تمر فيه، لو واحد أخذ في يوم من الأيام آية من الكتاب المقدس وجعلها مجالا لتأمله طول هذا اليوم، أو أخذ قصة من قصص رجال الله سواء في الكتاب أو في سير القديسين وجعلها مجالا لتأمله طول اليوم، حاجة تشغل ذهنك، تشغل ذهنك بشيء روحي. هو ليه الخاطئ يحب الخطية؟ عشان قاعد يتأمل فيها ويغذي بها جسده ويغذي بها حواسه ويغذي بها فكره لغاية لما تجرف دمه. طب انت بدل كده ما تخليك شخص روحي، هات لك موضوع روحي وفكر فيه وتغذى بيه وخليه يشبع روحك ويشبع فكرك ويشبع نفسك ويبقى مجال لتأملك. ايه المانع؟ وتأكد ان الفكر يولد فكر، والتأمل يأتي بيك بنتائج روحية كثيرة جدا. هديكوا فكرة بسيطة عن بعض التأملات وبعدين نحاول نخش فيها بأسلوب أعمق. يعني نقول للعنوين في الأول، في تأمل في الطبيعة. تأمل إيه في الطبيعة؟ ده حتى أحمد شوقي الشاعر قال هذه الطبيعة قف بنا يا ساري حتى أريك بديع صنع الباري. يتأمل في الطبيعة. في تأمل في صفات الله الجميلة، تاخد صفة من صفات الله كده مجال تأملك، وصفات الله كثيرة جدا. في تأمل في آيات الكتاب المقدس، ده داود النبي كان دي مجال عنده لا يحصى. في تأمل في الفضائل، في موضوعات معينة. في تأمل في السماء، في الملائكة، في الأبدية، في الحياة الأخرى، في أورشليم السمائية، في ناس بيتأملوا في الموت حتى في صلاة الليل وصلاة النوم الاثنين دول بالذات. هوذا أنا عتيد أن أقف أمام الديان العادل مرعوب ومرتعب من أجل كسر الذنوب. لو كان هذا العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكان لك يا نفس حجوة، لكن إذا انكشفت أفعالك الرديئة وشرورك القبيحة أمام الديان ليتأمل في الحساب في اليوم الأخير. مجال الكنيسة بتحط قصادك لتأملك كل يوم في تأمل في سير القديسين، في تأمل في المزامير والصلوات، في تأمل في الأحداث. يد الله في التاريخ، يد الله في كل ما يحدث، في تأمل في إرادة الله وتدبيره الإلهي، في تأمل في نهاية الأشرار وكيف كانت. أنواع كثيرة جدا من التأمل، ما يروقك منها ابتدي. خد مثلا القراءة، واحد بيقرأ ويسكت، لا أنا عايز الخطوة الثانية، قلت لكم ما توقفوش عند الخطوة الأولى وتركنوا. قريت، تأمل فيما تقرأه، إيه الدروس الروحية اللي موجودة فيما تقرأه، إيه تطبيق الدروس الروحية في حياتك، إيه تطبيقها في سير الأبرار، كيف تصل إلى هذا الأمر. تاخد حاجة من اللي بتقراه وتاخده مجال للتأمل. ليه القراءة ما تكونش مجال للتأمل؟ لماذا نقرأ قراءة سطحية ونكتب كده؟ ما نحاول ناخد منها دروس، ما نشغل فكرنا فيما نقرأه، نشغل فكرنا فيما نقرأه. التأمل هو دخول إلى العمق، فلا تكتفي بسطحية الكلام إنما أدخل إلى عمقه، أدخل إلى عمقه وشوفه يوديك لحد فين. أديك مثل بسيط للتأمل في الكتاب مثلا. خذ الآيات الأولى من سفر التكوين، في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وعلى وكر الغمر ظلمة وروح الله يرف على وكر المياه، ثم قال الله ليكن نور فكان نور، ورأى الله النور أنه حسن، وفصل الله بين النور والظلم، ودعا الله النور نهارا والظلم دعاها ليلا، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا. وخذ مندي تأمل في النور والظلمة، تأمل ايه في النور والظلمة، وسط كل ظلمة ربنا يقول ليكن نور، بالامر كده ليكن نور فكان نور. قل له يا رب في الظلمة اللي احنا عايشين فيه، زي ما قلت قديما ليكن نور، قل ليكن نور. في الظلمة الاجتماعية، في الظلمة الخلقية، في ظلمة المعرفة والإدراك، في الظلمة الخلقية، في كل حاجة قول يا رب ليكن نور. وبعدين تلاقي بيقول لك إن ربنا لم يقل لا تكن ظلمة، إنما قال ليكن نور وكان نور وبقيت الظلمة. قال لهم ما تخلعوش الزوان، دعوهما ينميان معا إلى يوم الحساب، بس المهم ينفصل النور على الظلمة. جايز انت دي تاخدها في حياتك وتقول كيف أفصل النور على الظلمة. النور هو أنت، لأن بيقول أنتم نور العالم. النور هو عمل الروح القدس فيك، كيف تفصل عن الظلمة، كيف تفصل عن الخطية، عن الإغراءات، عن التعب اللي موجود، عن العثرات ازاي تفصل النور عن الظلم، وتقعد تتأمل في الآية دي عن الآخر. على الآخر كانت الأرض خربة وخالية وعلى الوكر الغمر ظلمة، ثم قال الله يكن نور. أهو أنا يا رب نفسي هي هذه الأرض الخربة الخالية من كل عمل صالح، يا ريت تقول فليكن نور. ممكن تقول هذه الأرض الخربة كانت عاجزة عن أنها تصلح نفسها، هذه الظلمة كانت عاجزة عن أنها تصل للنور، لازم ربنا يتدخل ويقول فليكن نور. تقول له يا رب طب تدخل وقول ليكن نور، وتقعد تسرح في الآية دي على الآخر، تخلط الآية بقلبك، تخلطها بفكرك، تخلطها بروحك، تطلع منها معاني، تطبقها على نفسك، تطبقها على غيرك، تخرج بالنتيجة. لكن تقرأ كده وتصم وتجري ويلا بسرعة عشان نعلم علامة صحة في التقرير الروح ان انا قريت، قال قريت الحاجة. تأمل فيما تقرأ، تأمل فيما تقرأ، تأمل في الكتاب، تأمل في أمثال المسيح، تأمل في معجزات المسيح، تأمل في وصايا الله. داود النبي كان بيقول لكل كمال رأيت منتهى، أما وصاياك فواسعة جدا. بيقول له اكشف عن عيني لأرى عجائب من ناموسك، اكشف عن عيني. الظلمة الخارجية دي خلت البصيرة الروحية اللي عندي مش شايفة كويس، فأنت اكشف عن عيني، خليني أشوف العجائب اللي موجودة في وصاياك، الدسم الحلو اللي موجود، اللي من أجله داود قال أحببت وصاياك جدا، اشتهيت، وجدت كلامك كالشهد فأكلت. ياريت تشوف الشهد اللي في كلام ربنا، دي النحلة أحسن مننا اللي بتقدر تجمع الشهد من الزهور، وانت ما تقدرش تجمع الشهد من كلام ربنا. اهو ده التأمل، ده التأمل، انك تبقى زي النحلة اللي بتجمع الشهد من كلام ربنا. لكن تقرأ وتسكت، يا ريت تقرأ وتعجبك آية وتاخد الآية دي وتقول الآية دي هتمشي معايا في السكة وتخش معايا في كل مكان وهلزقها في ذهني ومش هتطلع منه ابدا. دي الايه دي هتفرخ حاجات تانية وتولد افكار تانية وتجيب لي مجال للتاملات واسعه جدا، وابص الاقي الايه بقت حكايه، بقت حاجه كبيره جوايا. والايه دي بس، والايه دي كنز من المعلومات مليان حاجات، لكن انت تكتفي بالقراءة وخلصت على كده ازاي بقى؟ ازاي الاية دي تخلطها بروحك وتشوف تطلع ايه، تخلطها بعمل الروح القدس فيك وتشوف تعمل ايه، تخلطها بفكرة وتشوف تعمل ايه. ادي كلام ربنا، كلام ربنا، وصية الرب مضيئة تنير العينين عن بعد. كيف يمكن ان الآية تنير عينيك؟ بالتأمل، التأمل الروحي. الآباء اللي كتبوا كتب التفاسير دي يعني جابوها منين؟ نوع من التأمل، يمسك كده آية ويسرح فيها يشوف تجيب له حاجات كتير. في ناس كانوا يشوفوا الآيات ويشوفوا ايه الرموز اللي فيها، الرموز اللي فيها اللي بيطلع البواطن بتاعتها من الرموز اللي فيها. زي اللي بيقرأ سفر الأناشيد، ناشيد الأناشيد، او اللي بيقرأ سفر دانيال، او اللي بيقرأ أسفار النبوات ويطلع ايه الرموز اللي فيها. زي واحد مثلا يقول ايه، يقرا مثلا في يا رب في سفر العدد اصحاح 12. سفر العدد ايه؟ اصحاح 12. يقول: واخذ موسى امرأة كوشية وتقول عليه هارون ومريم اخت، ويمسك في المرأة الكوشية دي. انسان مستعد يدين موسى النبي يقول له ازاي ياخد امرأة من جنس غريب. واحد تاني يقول لا، دي المرأة الكوشية الغريبة اللي اخدها موسى دي ترمز للامم اللي ربنا اتخذهم وجعل منه عروسه الكنيسة. واحنا كنيسة ايه؟ مش احنا كنيسة الامم؟ احنا المرأة الكوشية، وموسى كان يرمز لربنا والمرأة الكوشية ترمز للامم للجنتايل. لا يا بنات اورشليم، مين السوداء والجميلة؟ دي الكنيسة بتاعت الامم، الكنيسة بتاعتنا احنا اللي هي مش من اصل يهودي، كانت سوداء وجميلة. وبتقول الكلام ده لبنات اورشليم اللي هم بتوع كنيسة اليهود، ويقعد يصرخ في سوداء وجميلة والمرأة الكوشية ويلاقيها غزته واشبعته. وايه يا رب اللي عجبك في المرأة الكوشية دي؟ وبعدين يقول بعد كده ايه الجمال اللي موجود؟ سوداء وجميلة. صحيح لا بتاعت انبياء ولا بتاعت عهود ولا مواعيد، لكن بتاعت محبة ربنا اللي ألقى جماله عليه. الإنسان اللي فكره خطيب وروحه خطيبة يجد في كل آية مجال كبير جدا وروحيات كبيرة. في المزامير مثلا، الواحد يصلي بالمزامير وبعدين وهو بيصلي يلاقي آية من آيات المزمور جابت له معنى معين ما كانش فكره أبدا، وربما بعد أسبوع أسبوعين يصلي المزمور ده يلاقي معنى تاني جاله، وبعد مدة تاني يصليه يلاقي معنى جديد جاله. جاله مين؟ الروح القدس كل شوية والتاني يستأمنوا على بعض كنوز من تفاسير المزامير. لكن تاخد المزامير بدون تأمل وتقول لي أصلي ليه بس للأجبية والأجبية فايدتها إيه والمزامير؟ لا يا حبيبي، العيب مش في المزامير، العيب في انك انت لا تتأمل في المزامير، ما بتاخدش المزامير مجال لتأملاتك. بالمناسبة دي انا عملت لكم كتاب عن التأمل في مزمور يستجيب لك الرب في يوم شدتك، اهو مزمور وطلع عليه كتاب. وتأمل في مزمور يا رب لماذا المزمور الثالث، وبرضه طلع عليه كتاب. وتأملات في مزامير الغروب ان شاء الله احاول اني اطلع لكم تأملات تانية في المزامير، على الاقل تبتدوا تشوفوا ازاي الاية بتتركب وتمشي على بعضها. ممكن ايضا الانسان يأخذ تأملات في الاحداث، كل حدث يمر عليه ياخد تأمل منه، كل حدث يمر عليه ياخد تأمل منه. احنا ساعات بتمر علينا الاحداث وما بنخش فيها تأملات. يا ريت تمسك ايد ربنا في التاريخ، موضوع من ألذ الموضوعات، يد الله في التاريخ، يد الله في الاحداث. ازاي ربنا بيشتغل؟ بأكون ان ربنا يسمح ان واحد زي الامبراطور قسطنطين يصدر مرسوم ميلان بالتسامح الديني سنة 313 ويكون نقطة تحول في تاريخ المسيحية؟ ده مش عمل من الاعمال. كون ان نهاية ديوقلديانوس ينتهي امره بالجنون، ده مش عمل من الاعمال. كون ان نهاية اريوس الهرطوقي تنتهي بان ربنا يقضي عليه بنفسه، ده مش عمل من الاعمال. كون ان ربنا ينقذ أثماسيوس الرسول، ده مش عمل من الأعمال. دايرت تمسك يد الله في التاريخ. طب ربنا جه مصر ليه؟ مش معنى يعني مصر خدها دي تقدرش تكون مجلة تأملاتك. واحد مرة قال دي رمز برضه جاي تبقى رمز لمجيء ربنا مرة أخرى. مجيء العذراء رمز لمجيئها مرة أخرى. ليه ما ناخدش يد الله في التاريخ؟ ليه ما ناخدش يد الله في تحويل روسيا إلى الإيمان ورومانيا إلى الإيمان وهذا التغير العجيب في الاتحاد السوفيتي؟ قطعا مش هو يد بشرية بقدر ما هو إيد الله. مين كان يقدر يخش في موضع زي دي اللي قتلوا ملايين من الناس؟ لكن إيد الله تخش وتغير في الموازين. وبعدين دي رد على الناس اللي يقول لك نهاية العالم قربت. طب تسالونيك الثانية بيقول لا يأتي المسيح إن لم يأتي الارتداد أولا. دلوقتي مش ارتداد عن الإيمان، ده رجوع للإيمان. يبقى الناس اللي بيقولوا نهاية العالم قربت ربنا بيخزيهم بهذا الكلام. لسه الأرض ما تزال حبلة وستلد أحداثا كثيرة في العالم، لسه لم تكمل أيامها بعد. والكنيسة أيضا ما تزال حبلة، ستلد بنين كثيرين ينضمون للإيمان لم يأتي ميعادهم بعد. ليه احنا ما ناخدش إيد الله في الأحداث ونقول يا رب احنا نشكرك على انك بتتدخل؟ ليه ما ناخدش من الاحداث دي فكرة على ان ربنا ولو تأخر ازيد من 70 سنة لازم هيرجع تاني؟ وهو الاحداث دي مر عليها من سنة 17 91 يعني 74 سنة ورجع تاني ربنا. ليه ما ناخدش دي مجال للتأملات يعطينا عزاء بان ربنا بيشتغل مهما بدا انه بيتاخر؟ هو ما بيتاخرش، هو بيدبر الامور بحكمة كده. ليه ما ناخدش التدبير الالهي مجال للتأمل؟ واحد يمسك تدبير ربنا ويقول انا هتتبع تدبير ربنا من اول ادم، من اول قصة الخلاص لحد النهاردة. التدبير الالهي، العناية الالهية، ليه ما ناخدهاش مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش قوة الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش حكمة الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش طول أنات الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش عطف الله مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش علاقة الله بالإنسان مجال للتأمل؟ علاقة الله بالكنيسة مجال للتأمل؟ ليه؟ مواضيع كثيرة جدا ممكن تغذي فكرك، تغذي قلبك، تغذي إيمانك، وتقعد مبسوط كده كده. أحسن ما واحد يمسك له خطية ويقعد يتأمل فيها ويقول تعبتني فكرة محسة. ما أنت اللي تعب نفسك، ما تاخد فكر كويس وتتأمل فيه وتريح روحك. هكذا أشياء كثيرة جدا ممكن الإنسان يقعد يتأمل فيه كتير جدا. أقوال الآباء، صلوات الأنبياء، ليه ما تاخدهاش مجال للتأمل؟ ليه ما تاخدش الخولاجي القداس وكلام القداس مجال للتأمل؟ على الأقل لما تيجي تسمعه تفتكر إيه التأملات المحيطة بيه. ليه ما تاخدش بعض فضائل كده مجال للتأمل؟ تاخد المعرفة مجال، الحكمة مجال للتأمل. ده سليمان الحكيم يا ما كتب على الحكم. ليه احنا ما ناخدش فضيلة من الفضائل ونقعد نغترها كده ونتكلم فيه ونشوف ايه كل الايات اللي عليه وكل القصص اللي عليه وكل السير اللي عليه ونشبع بيه ونتغذى بالفضائل هو الروح مش عايزة تغذية، بتتغذى بالتأمل وتتغذى بالفضيلة وسير الفضيلة وتتغذى بآيات الكتاب.
أنا شايف إن المعاد قرب خلاص، نكتفي كده، اتفضل.